بودكاست صوت. مرحبا، أنا جنى قزاز، بقدم لكم بودكاست حرر. في هاي الحلقة بنتعرف على ألعاب الفيديو من بعد آخر، على طريقة بنائها وتأثيرها، لكن بوصفها وسيلة إعلام. معي بالحلقة جوزيف الشوملي، خبير ألعاب بخبرة أكثر من 15 سنة ومؤسس شركة نشر الألعاب بلاي عربي. أهلاً فيك جوزيف.
أهلاً، أهلاً وسهلاً جنى، وشكراً جداً لاصطحابي. يعني
أهلاً فيك. أنا أعطيت تعريف سريع ويعني لمحة عن تجربتك في مجال الألعاب، بس احكي لي أكتر كيف دخلته وكيف كان شكل تطورك فيه.
طيب، الألعاب بالنسبة لي كانت شغف من عند الصغر. فأنا من الناس اللي بدأت برمجة من عمر 11 سنة، وحاولت أدخل في المجال بس كنت لسه كتير بكير. وفي الجامعة انضميت لفريق بناء ألعاب كنا نسميه فريق هاوي أو فان تيم. بعد اشتغلنا ألعاب على الجيم بوي أدفانس وقتها، وبال 2005 أول ما خلصت الجامعة انضميت لشركة وساعدت بتأسيس شركة اسمها ناسنز. كنا نشتغل ألعاب على البي سي، على أجهزة الكمبيوتر والإكس بوكس، إكس بوكس وقتها 360. بعدها تبعت اشتغلت مع شركة تحدي نشر ألعاب، بعدها شركة أرانيم. أرانيم كنا نسوي ألعاب على الفيسبوك، اللي بيعرف الألعاب الاجتماعية. بعد أرانيم أنشأت شركة أنا ومؤسس أرانيم سميناها أرانيم موبايل. أرانيم موبايل كنا من أول شركات بناء الألعاب على الموبايل بالوطن العربي، لكن بعدها انضميت لشركة بيك جيمز التركية. فهذيك الفترة كانت مشهورة بالمزرعة السعيدة، للناس بتعرفها، لكن أنا ما اشتغلت على المزرعة السعيدة، على ألعاب أخرى. وبعد في جيمز أسست شركة بلاي عربي، ووقفت الشركة ب 2022. وحاليا أنا بسوي مساعدات واستشارات وتدريبات لمجموعة مطورين وعلاقات وأشياء زي هيك. فكخبرتي فيها برمجة، فيها إنتاج، فيها إدارة مشاريع، فيها إدارة شركات، فيها فشوية هيك مختلفة
غنية.
نعم،
إحنا لما بلشنا نحكي معك بالموضوع قبل المقابلة حول الألعاب الإلكترونية والألعاب بشكل عام، قلت لنا أنك بتعتبر الألعاب وسيلة إعلام بحد ذاتها. احكي لي شوي أكتر عن وجهة النظر هاي.
هلأ هي مش وجهة نظري للأسف، مع أني أنا كنت أفكرها لإلي. لكن الواحد يكون صريح، هي مش اختراعي أو مش وجهة نظري شخصيا. إذا اليوم نطلع على ويكيبيديا حتى بالعربي مندور على كلمة وسائط الإعلام، اللي هي مالتي ميديا، وسائط الإعلام أو الإعلام حتى، يعني الألعاب تعتبر واحدة من وسائط الإعلام. فبكتبوا بيحكوا لك من الراديو، وانتشرت أكثر بالتلفزيون لما وصل البيوت، وتخطط موضوع الإخبار للترفيه، وبيضيفوا حديثا دخلت الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر ومش عارف إيش، تعتبر كوسيطة إعلام. فهي موضوع متعارف عليه أو متفق عليه إن الألعاب هي من وسائط الإعلام. ممكن نعرف وسيطة الإعلام هي طريقة بث أو نقل فكرة معينة لمجموعة كبيرة من الناس، وأكيد الألعاب بتسوي هاي العملية، سواء الفكرة إيجابية سلبية أو محايدة أو بغض النظر، تثقيفية أو غير ذلك، فالألعاب ممكن تستخدم لهذه الطريقة. فنعم، يعني كتعريف بسيط المفروض من هذه الألعاب تتفق إنها تكون أحد وسائط الإعلام. نعم،
يمكن الألعاب لما نطلع عليها بنحكي إنها وسيلة ترفيه، ممكن تفرق لنا شوي بين النظر إليها على إنها وسيلة ترفيه مقابل وسيلة إعلام؟ وليه حكيت أنه مثلا في مثلا توجه معين أو أفكار معينة بتكون جزء من بناء هاي الألعاب؟ لأنه طول عمرنا أظن، يعني يمكن مش المختصين بمجال الألعاب بس بشكل عام كمستخدمين عاديين، ناس عاديين، بنعرف أنه الألعاب وسيلة ترفيه مش إعلام ولا أنه راديو أو تلفزيون. فمتى تكونت هاي، يعني هاي طريقة التعامل هاي مع الألعاب؟
خلونا نطلع شوي على تاريخ الألعاب. الألعاب فعلاً من أول ما بلش علم الحاسوب يأخذ شوية اهتمامات، مع أنه كان جزء من البحث والتطوير research and development بالخمسينات، من آخر الأربعينات والخمسينات وهكذا. من بداية كانوا العلماء مهتمين بالألعاب، وكان وسيلة ترفيه حرفية. فكانوا يسووا ألعاب زي تيك تاك تو اللي هي دائرة وإكس هاي اللي بنلعبها، والبينج بونج اللي هي زي مضربين وكرة تتحرك. فهاي خمسينات وستينات. بهذيك الفترة كانت الرسومات والطرق اللي ممكن واحد يلعب فيها قليلة، فكان صعب إنها تستخدم كتوصل فكرة معينة. كان لا بس مضيعة، خلنا نحكي مش مضيعة وقت، ولا ما لا كجزء للترفيه لقضاء الوقت. خلنا نحكي بالسبعينات دخل عندنا الأركيد ماشينز اللي هي الأجهزة. ما بعرف إذا أنتم شايفينها، الجمهور ممكن يكون أعماره أصغر لكن الأجهزة كانت تنحط بالمولات ومراكز الترفيه، الألعاب الإلكترونية اللي لها الإيد الخاصة فيها وهكذا. بلشت تنتشر منيح بالسبعينات، وكان هاي نقطة تحول في كل تاريخ الألعاب. بهذيك الفترة الرسومات تحسنت، صار في ألوان، طلعنا من أبيض وأسود أو من أسود وأخضر للشاشات لتعدد ألوان من 4 إلى 8 وهكذا. هون صار في رسومات. أول شغلة صرنا نشوفها كانت الألعاب في جزء منها حربي. لما نطلع الجزء الحربي كنا نشوف أشياء تشابه الموديلات الأمريكية، فكان في تأثير إنه إذا في عنا تقدم حربي بنسميها سطل مسج، اللي هي رسالة غير واضحة، خلينا نحكي غير معلنة، إنه التقدم الحربي هو غربي أو أمريكي. ألعاب الفضاء غربي أمريكي. طبعا في هذه الفترة كان فترة الحرب الباردة، فما كنا نشوف تمثيل واضح للروس. لما وصلنا للتسعينات كان في إشي كثير كثير واضح جدا بالألعاب. لما عندنا مشكلة منحط الروس. كان واحدة من أشهر الألعاب كانت Red Alert، واشتهرت عبر السنين. كان للناس المناح هم الأمريكان، والناس المش مناح الباك جايز كان الروس ويوري ومش عارف إيش. بعديها لما دخلنا بألعاب الفيرست بيرسون شوتر اللي هي المسدس والطاق، مع أنها بلشت مثلا بأول التسعينات، على بأول التسعينات اشتهرت ب وولف 3D، وولفنشتاين 3D، اللي هي واحدة من أول ألعاب الثري دي اللي بيعرف دوم، وفي ناس بتعرف وولف 3D اللي هي الألعاب اللي أنت بتمسك المسدس and you go and بتطخوا الناس. أولها كانت واحد بيهرب من سجن نازي، هاي بالولف 3D. فمن هناك كان في تأثير إنه النازيين طبعا نمعنا تاريخيا متفق عليه، الأشياء في أشياء جدا سيئة تاريخيا عملوها، إنه النازيين إشي غلط. فبدأت الألعاب من هذيك الفترة تؤثر على الوعي العام. صاروا الأطفال لما يتربوا يعرفوا إنه النازي غلط، صار الأطفال يعرف إنه الروسي غلط بهذيك الفترة. فكان في تأثير عالمي جدا، لأنه الأطفال بدها تلعب، ولما يلعب هاي الرسالة العمال بيستلمها ساعة بعد ساعة يوم بعد يوم. لما دخل موضوع العرب مثلا بأولها، حتى التأثير ما كانش بس في الألعاب، كنا نشوفه بأفلام ديزني، كانوا يورجوا العرب إنه ما مش متقدمين وصحراء وجمال وبس هيك، وظلت هاي التأثير بالأفلام، دخل بالألعاب وكمل عشرات السنين. فالألعاب ساهمت في تشكيل الوعي العام أو الرأي العام عن مناطق مختلفة من العالم. هل كانوا قاصدينها أو ما كانوش قاصدينها هذا موضوع مختلف. أنا بحب أفكر إنه اللي معظم اللي بتسوي الألعاب ما لهاش أهداف لا أخلاقية، خلنا نحكي، أو غير سامية، أو برة الترفيه، أو مش هادفة بشكل لطيف. لكن ممكن جدا إنه في ناس كان إلى أسباب أو أقصاد سياسية وأثرت على الرأي العام. فمن هنا وسائل مش بس إعلام، وسائل تأثير على الرأي العام عبر التاريخ.
حلو، خلينا نتعمق أكتر بهذا الحكي. احكي لنا شوي كيف تتقاطع الألعاب مع وسائل الإعلام، وشو الفرص اللي بيتيحها استخدام الألعاب على أنها وسيلة إعلام، أو إذا ما بدنا نحكي وسيلة إعلام، إذا بدنا نقول مثلا إنها جزء من أجندة معينة أو جزء من استراتيجية معينة، زي ما هلأ حكيت أمثلة على الحرب الباردة.
يعني كله حيكون أمثلة، لأن هي ما في حدا جلس وحدد تاريخيا هيك صار فسوين هيك ألعاب، سوينا هيك أفلام، وسوينا هيك بالأخبار مثلا. لكن في أمثلة أنا برأيي بالنسبة لي واضحة، مثلا بحرب الخليج في لعبة اشتهرت إنتاج أمريكي اسمها Desert Storm. Desert Storm هي واحدة من الحملات حرب الخليج، دخلوا فيها على العراق ومش عارف إيش. طبعا انت بتلعبي ككوماندو من امريكي، بتروحي بتهاجم العراق اللي هو العدو الارهابي مثلا. طبعا التاريخ ورجانا انه حتى للامريكان صار واضح انه دخلت العراق كان ملهاش دخل باي شيء حتى سياسي، في النهاية طلعت كلها اقتصادية وخربوا دولة وهكذا. لكن استخدموا الألعاب عشان ينشر الوعي إنه اللي إحنا اللي بنعمله صح، فهاي كانت واضحة. ألعاب مثل للأسف Metal Slug، واحدة من الألعاب اللي بحبها، لما يشوفوا عند العرب بحطوا جزار وبحطوا محلات قديمة ومبهدلة ومكسرة وأشياء زي هيك. Metal Slug هي لعبة من الألعاب المضحكة اللي اشتهرت بالتسعينات وكملت ببداية الألفينات، لكن لما يروحوا على المنطقة العربية بورجوها مزبلة، وبعدين لما يروحوا على الصحراء بورجوا بس مومياء ومش عارف إيش. يمكن حلو إنه مثلوا المومياء بحضرتنا، لكن إنه حضرتنا مش بس مومياء وفي عنا تطور وفي عنا علم وفي عنا ثقافة. فصار التأثير إنه هيك العرب. فهي عنا مثالين، واحد واضح حربي سياسي، واحد مع أنه جدا ترفيهي ومضحك لكن برضو مثل العرب بطريقة سيئة. أنا أعطيت مثال تاني، كان الريد أليرت بالتسعينات، كان فترة انهيار الاتحاد السوفيتي، واستخدموها الريد أليرت، هي من EA، من واحدة أكبر شركات الألعاب أظن. فلما مثلوا الروس أنهم هم الجانب السيء والجانب اللي بيخسر معظم الوقت وهكذا، وهم انهم سيئين، والكلمة اللي استخدمها هي مش كلمة جيدة، اللي هي خسيسين، انه من تحت لتحت بيسووا اشياء مش منيحة. وقتها حتى مثلوا الهاكينج كأنه اشي سيء، ولهلا يعتبر الهاكينج شيء سيء، مع انه الهاكينج في منه اخلاقي في منه غير اخلاقي وهكذا. فهاي امثلة واضحة من التاريخ اللي استخدمت الالعاب في اجندة سياسية. في النهاية هي بتصل لمجموعة كبيرة من الناس، هدول مجموعة كبيرة لما يلعبوا اللعبة أوكي أولها بحكي لا الحقيقة مش هيك، بس هو مستمتع في اللعبة، بيضلوا يقرأ، بيضلوا يشوف هاي المسج، بيضلوا يسمع هاي الرسالة مرة 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 مرة. دماغ البني آدم خلص بيصير يشبك، روسي يعني سيء، عربي يعني قديم وغير حضاري وغير مثقف. هاي من الأمثلة الواضحة، والموضوع كمل بالألفينات. حاليا أنا بشوف في تغير، في توجه عالمي لمحاولة نكون خلينا نعتبرها ألطف، لكن مش دائما يعني
في شوية اختلاف حول مدى تأثير الألعاب بشكل عام. يعني مثلا في أبحاث بتقول لك لا، مثلا إذا الطفل كان عم يلعب ألعاب طخطخة رح يكون أكثر ميلا للعنف، بينما في أبحاث تانية بتقول لا ما إله دخل. فهذا كيف ممكن نعكسه على التأثير اللي عم تحكي عنه، تبع أنه يكون في عدو معين ببالي بناء على اللعبة اللي عم بلعبها؟ إلى أي مدى فعلا ممكن تكون هي أثرت أنه على الأقل باللاوعي تبع الأطفال اللي عم يلعبوها، أنه فعلا مثلا هذا الإنسان اللي من جنسية معينة أنا أعلى منه أو أنا أفهم منه أو هو بيستحق أنه مثلا ما يعيش إلى آخره؟
الألعاب حاليا لا توجه للأطفال. الألعاب عمر معدل عمر اللاعب حاليا فوق 35 سنة في جهات في العاب متخصصه للاطفال، والالعاب المتخصصه للاطفال صار عليها رقابه اللي تمنع اللي بتخفف من هذا الحكي. فهذا شيء جميل بصناعه الالعاب، صار فيها رقابه اللي هي ممنوع اشياء تورجي اي جزء من ناس بطريقه سيئه، سواء عرق او جنس او جنسيه او دين وهكذا. فهاي شغله جميله في الـ في الـ في الرقابه للالعاب الاطفال حاليا. في البدايه كانت الالعاب معظمها اطفال بيلعبوها، فكان التاثير اكبر. اللي حقارن فيه بسيط كالتالي: انا كل يوم بصحى الصبح، اللاعب الحقيقي بيلعب 8 ساعات في اليوم. انا في ايام طفولتي كنت العب 16 ساعه في اليوم. لما في الـ في الـ في الـ في الـ في فتره العطله الصيفيه. بس عشان للاطفال بيسمعوا الدراسه مهمه.
ما تجيهم افكار.
على كل كانت علاماتي جيدة، فإذا علاماتك ممتازة وإذا وضعك ممتاز بمدرسة خلعها زي ما بدك، أهلك مش راح يمانعوا. افرضي أنه أنا بهالثمان ساعات كل دقيقة عماله بسمع، خلنا نخترع عرق نسميه السندسي، ما بعرف إذا في هيك شيء، ما أتوقع في عرق اسمه سندسي. السندسي غير مثقف، السندسي غير مثقف، السندسي غير مثقف. أسمعها ثمان ساعات في اليوم لفترة طويلة، مهما كان رأيي عن الموضوع هذا اللي هتذكره، زي السبليمينال ماسجينج، الرسائل الغير سطحية أتوقع اسمها، اللي ببعتها الإعلام. لما أنا بحط البيبسي ولا الكولا في فيلم، البطل بيشرب كولا، فأنا مع الوقت بحضر فيلم بعد فيلم البطل بيشرب كولا، إذن الكولا بتسوي أبطال. زي لما باباي استخدموها بالكرتون، الباباي اللي بتعرفوه، باباي ذا سيلر مان، الرجل البحار، كان يأكل سبانخ، كانت هدفها أنه يبيعوا سبانخ هذيك الفترة، فصار السبانخ معناه قوي وبيع. هو أوكي السبانخ فيه حديد، بس في أشياء تانية فيها حديد، بس كانوا الناس مش عارفين يبيعوا سبانخ، استخدموا الكرتون عشان يوصلوا الناس، صار يبيعوا سبانخ. فمهما كانت الرسالة، إذا أنا بسمعها بشكل متتالي هتأثر علي، ومهما كان ذكائي. لكن العمر بيختلف. ليش العمر بيختلف؟ لأنه الكبار مش أذكى ولا أوعى إحنا من الأطفال. هذا حكي مش مزبوط. الفرق إنه الأطفال نسبة المعلومات اللي بتساعدهم يقرروا ويعملوا قرارات في حياتهم أقل من الكبار. فالتأثير على الأطفال أكيد أسهل من التأثير على الكبار، بس لهذا السبب. فعلى الكبار التأثير أقل، لكن على الطفل أكيد حتأثر. أنا كل اللي بسمعه إنه هذا الإشي خطأ، هذا الإشي خطأ، هذا الإشي خطأ، من إشي بيسليني وإشي بيعجبني صار بالنسبة لإلي authority علي، خلص هتعود إنه هذا الإشي خطأ.
شو خصوصية صناعة الألعاب في أو على مستوى الوطن العربي من ناحية طريقة الصناعة، وحتى الفئة العمرية للمستخدمين؟ هل هي نفسها اللي عم تحكي عنها اللي هي فوق 35، ولا مثلا تفرق الأعمار، ولا هي برضو حسب نوع اللعبة؟ إذا هي مثلا تخطخة، ولا لعبة قتال، ولا لعبة ما بعرف العثور على أشياء مخبية؟ يعني
الفئات المستهدفة والجهات اللي بتلعب جدا قريبة على الجهات العالمية، التوزيع مشابه جدا. الكبار لسه عندنا دومينانس، لكن في عندنا ألعاب مخصصة للأطفال، والأطفال بتلعب بنفس الأشياء اللي بلعبها اليوم. اللعب بأمريكا أكثر من اليابان، لأنه الألعاب باليابان أو الشرق الآسيوي شوية مختلفة عنا، ثقافتهم مختلفة لدرجة أنه الألعاب حتى بتختلف، فهم المتعودين عليه مختلف. فالفئة المستخدمة كتير مشابهة، لكن لحد حوالي 10 سنوات كان تمثيل المرأة بالوطن العربي قليل، والألعاب اللي للمرأة قليلة، لأنه ما بعرف ليش، بتوقع الموضوع ثقافي إنه البنات بيدرسوا ما بيلعبوا. تأسف على هاي الجملة، وعارف إنها فيها يعني، بس هيك كان يبدو اللي عماله بصير. لكن عماله منشوف تزايد في إنه النساء أو البنات يعني عمالهم بيلعبوا ألعاب أكثر. لسانا ما وصلنا زي التمثيل العالمي، لكن في هذا التوجه، فإحنا متقاربين لكيف الوضع عالميا. و بذلك يعني مثلا الألعاب الأعمار الصغيرة نسبيا، مثلا نحكي من 13 وفوق، بلاش تحكي تحت 13 إنه هدول أطفال ولهم رقابة ومش هيك، 13 وفوق بيحبوا اللي بنسميه إحنا أكشن، أكشن سواء طقطقة سواء ركض سواء مش عارف إيش. لما يكبر الناس بصيروا يفكروا أكتر، بيحبوا استراتيجية أكتر، بيحبوا يروا أكتر، فبعد آخر العشرينات بيدخلوا استراتيجي، بعد آخر الثلاثينات وفي الأربعينات عمالهم بيدخلوا لبازل وإنه يحل ألغاز وأشياء زي هيك. هذا بشكل عام بالعالم كله يعني، وعندنا نفس التمثيل. بالنسبة لصناعة الألعاب الوطن العربي، أنا بدي أحكي لكم من خبرتي، بال2002 بالفانتيم ما كان حدا يسوي ولا إشي، كان في بس فريق من واحد سوري، مجموعة ناس عملوا إشي قريب على كاونتر سترايك، لعبة طقطقة كان اسمها تحت الرماد. تحت الرماد كانت برضو لعبة سياسية بتمثل المقاومة اللبنانية أتوقع وبهديك الفترة، أو الفدائيين مش بتأكد.
أحمد يتبعني عندما أشتبك مع عناصر النجمة، توجه إلى المستودعات واحصل على كل ما تجده هناك من أسلحة. لا تقلق سأغطيك، هيا. الله،
كان هاي المحاولة الوحيدة، بعدها اختفى أو خفيف الموضوع، كلها أشياء انفرادية يعني الناس لوحدهم. احنا كنا من الأفريقيا الأولى لكن ما كانش في شركة. ب2003 في شركة بالأردن اسمها ميس الورد بقيادة نور خريس، بعدها قائمة الشركة ومن أحسن ومن أجمل الشركات الألعاب الوطن العربي، سوت تأثير سواء بالأردن أو بالوطن العربي ككل على صناعة الألعاب كلها، وبدأ بتطوير ألعاب على الموبايل، الموبايلات القديمة مش زي موبايلاتنا اليوم، كل شيء نسميه J2ME اللي هو جافا. ما كانش له سوق كبير بشكل عام الموضوع يعني، كلها هذا الاندستري كلها يمكن معظم اللي سامعين ما يسمعوا انها كانت موجودة اصلا. انه ما كانش في ألعاب على الموبايل قبل السمارت فونز او الأجهزة الذكية، لكن كان في، وكان في ميس الورد من الشركات. بعدها شوي شوي زادت، احنا ناسونس كنا نسوي بي سي و360، كان في ويزردز برودكشن اللي منهم حسام حمو اللي مؤسس شركة طماطم، اتوقع اكبر ناشر العاب الوطن العربي حاليا
طبعا.
فهم مثلا الناس اللي بنوا هناك، ومعاه كان حمزة حنبلي اللي برضو اشتغل معاه بطماطم، بعدها ترك وحاليا عنده ماد بوكس اتوقع اسم الشركة، يمكن غيروا الاسم مش متأكد بصراحة، فإنه طلعوا من هناك، فتوسعوا لألعاب ويب وألعاب يعني على البراوزر اللي هي على ألعبها على المتصفح الإنترنت، وبعدين دخلنا الموبايل وما كانش كثير لأن الاستثمارات كانت قليلة. حاليا الاستثمارات كثيرة في الألعاب. بال2010 بالأردن نبنى إشي اسمه الجيمينج لاب اللي هو مختبر الألعاب، يدرب الأطفال من المدارس على بناء الألعاب ويعطوهم ببلاش. هذا بنى أفريقيا كثيرة وبنى شركات ألعاب صغيرة كثير من الأردن. هاي العملية انتشرت بالسعودية، من ناس صاروا لحالهم يسووها. صار في عنا جيم جامز، بلشت أول واحدة من إشي اسمه جيم زنقة زنقة الألعاب، مؤسسينها كانوا شركة تاكو من استثمار من الأنتوفيز السعودي بشركة أردنية، كان عبد الله حامد وشريك مؤسس فيها سامر عباس بعدها شاركني في بلاي عربي. سامر عباس حاليا بالسعودية بيساعد برضو لسه أفريقيا جديدة. وبعدين حاليا نطلع في استثمار عالي جدا من السعودية في الألعاب، بنوا سافي جيمز، استثمار من البي اي اف اللي هو الصندوق الاستثمار السعودي من بن سلمان برضو ماسكو، حتى بن سلمان قاعد على البورد او يمكن حتى الشيرمان تبع البورد تبع سافي، وسافي فيها مجموعه شركات منها نشر ومنها بناء، وفيها استثمار مع الام بي سي يبنوا اشياء على بلاي ستيشن. ففي استثمار مهول في الالعاب عماله بصير بالسعوديه، في استثمارات اقل عمالها بتصير في دبي، أبو ظبي، والبحرين، للأسف الأردن وفلسطين ومصر لسه في عنا صناعة ألعاب جميلة جدا بتصير في تونس، وأنا رحت زرتهم قبل كم سنة عمالها بتصير في شوية في المغرب. المغرب كانت فيها يوبيسوفت. هذا كل الحكي صار بآخر 10 سنين وعماله هلا بتسارع. يعني والموضوع السعودية ما له 5 سنين، الموضوع جدا حديث. يعني سافي يمكن لها 2 سنين منشأة وهكذا. فحاليا الموضوع جدا مشجع لمرحلة أنه السعودية تحت سافي اشتروا الاي اس ال، هي الاي سبورتس ليج، اللي هي عبارة عن المؤسسة اللي بتنظم كل شيء، خلينا نحكي رياضات إلكترونية في العالم. اشتروها، اشتروا برضو سكوبلي، واحدة من أكبر شركات صناعة ونشر الألعاب في العالم، اشتروها بكم مليار برضو حديثا. واستثمروا بأسن كي، واحدة من أقدم شركات الألعاب اليابانية. ففي في في زخم حاليا. فاللي مهتم بالموضوع هلا خصوصا للشباب، هلا أحلى أحسن وقت الواحد يدخل فيه في صناعة الألعاب في الوطن العربي.
وشو برأيك الأشياء اللي عم بتخلي المجال هلا عم يتحسن بشكل متسارع أكتر من قبل؟
بين اقتصادي وسياسي. اقتصادي، دولة زي الأردن ما عندها ريسورسز كتيرة. الموضوع الأردن عملت كتير ممتاز بأنها تسوي شغل إلكتروني، سواء أن نبني مشاريع لدول برا، نسميه work for hire، نبني لهم مشاريع، سواء أن نبني تكنولوجيات عندنا ونبيعها أو نسوي منتجات إلكترونية ونبيعها، لأنه ما عندنا موارد طبيعية. مثلا هاي الأردن. فلسطين نفس الإشي، كثير من المطورين بشركات عالمية موجودين حاليا بفلسطين، من نابلس ورام الله وحتى في غزة. فهاي دول اللي عندها موارد قليلة. صناعة الألعاب واحدة من أكبر الصناعات في العالم، بيدخل عالمي فوق 100 مليار، 120 كأنه وصل. فمجال دخل ممتاز، وبيقدر أي حدا يسويه بدون موارد طبيعية. عن هذا فرق مخيف لأي دولة. وعلى كل مثلا دولة زي فنلندا استخدمت هذا الحكي بنوكيا، مش كألعاب لكن كتكنولوجيا. نوكيا فنلندا برضو دولة صغيرة ما عندها كثير موارد طبيعية، اللي رفعها كانت التكنولوجيا، منها نوكيا وبعديها شو اسمه نوكيا، احنا بنسميه بالعربي نوكيا، او الطريقة اللي بنلفظها عشان نكون نفس اللفظ للكل. ومثلا الشركه اللي سوت لعبه Angry Birds، هاي من فنلندا. هدول اشياء اللي بتساعد دول صغيره. فاقتصاديا للدول الصغيره الالعاب مجال ممتاز لا يعمل دخل من اي محل في العالم.
حلو.
فهذا سبب اقتصادي واضح. سبب سياسي، البودكاست هذا عن الالعاب كوسيله اعلام ووسيله تاثير. فأنا برأيي الاهتمام السعودي يتعدى الهدف الاقتصادي، مع أنه هدف جدا واضح، لأنه السعودية فيها دخل أو فيها صرف عالي على الألعاب وممتاز جدا. يعني برضو لأسباب سياسية، أنه أنا بدي أسوي نقلة ثقافية في السعودية من لمجتمع متقبل، لمجتمع يعني يتقبل الآخر بشكل أفضل، لمجتمع عالمي وهكذا. والألعاب جزء مهم بهذا التغيير. ففي أسباب ثقافية، سياسية، اقتصادية اللي بتخلي توجه للألعاب جدا منطقي في الوقت الحالي في الوطن العربي.
حلو. وبدي أحكي شوي عن الأسباب الاقتصادية. الخبر اللي حكيته، اللي الرقم اللي حكيته قبل شوي، في خبر بيقول إنه 200 مليار دولار هو إجمالي إيرادات صناعة الألعاب الإلكترونية بنهاية 2023. وهذا طبعا جزء منه إنه زي ما السوشيال ميديا بتعمل، هم بيشتروا انتباهنا وبيشتروا وقتنا. وزي ما انت قلت، يمكن وانت صغير كنت بتلعب 16 ساعة باليوم بالإجازة الصيفية. فبحبها هون أسأل. طبعا احنا بنعرف الالغوريثمز كيف بتخلينا مهتمين وعم سكرولينج طول الوقت، ويعني بتجيب لنا أشياء احنا حابين نشوفها. بس لما نحكي على الألعاب، أكيد في مثلا ناحية أنه السكور تبعي بيعلى، بس شو كمان الأشياء التانية اللي ممكن تخليني أنا يعني منسجم جدا لدرجة أني مش قادرة أقوم، أو مثلا بصحى بفكر باللعبة، بنام بدي أفكر باللعبة، بيكون كل وقتي يعني مستثمر بهاي اللعبة.
دخلتي بالنسبة لي أحلى جانب بالألعاب، تصميم الألعاب، وبالذات هذا البارت اللي احنا بسميه إدارة المنتج. أنا أكتر خبرتي، أكتر وقت قضيته بخبرتي كمدير منتج، وهاي الأشياء اللي أنا بحبها. هاي بدخل فيها بكل بساطة العلم النفس، سايكولوجي. اكتشفنا أشياء كبشر وكمختصين بالألعاب اللي بتأثر على خيارات الإنسان. الإنسان إحنا واحد من أكثر الكتب اللي بحب حياتي بيحكي اسمه You Are Not So Smart، بيحكي لنا إنه إحنا كيف ما نعمل قراراتنا وقراراتنا بأثر فيها، بنسميها biases، للأسف ما بعرف الكلمة بالعربي، ميولات ما بعرف،
توجهات معينة أو اهتمامات معينة
ما بعرف. هي مثلا كالتالي، كيف حكيت أنا فكرة إنه البطل عماله بيشرب كولا، البطل عماله بيشرب كولا، إذا الكولا بتسوي بطل، هذا واحد من الأشياء اللي بتأثر علينا اللي بتخلينا ناخد قرارات بدون ما ننتبه. واحدة من الأشياء بنسميها authority bias، إذا رئيس الدولة حكى الشغلة المنيحة معظم الناس هتفكر هاي الشغلة منيحة، إذا المعلم حكى في احتمالية أني أصدقه أكثر من أنه إذا صاحبي حكى. هاي authority bias، في مجموعة من البايسز اللي بتأثر على حياتنا. الميديا، الإعلان بشكل عام، والأخبار والسوشيال ميديا بشكل خاص تستخدم، بتعتمد على إشي اسمه confirmation bias. confirmation bias معناها البني آدم بلا وعي بيسمع الخبر اللي بيتفق مع رأيه، ما بيسمع الخبر اللي ما بيتفق مع رأيه،
بينحاز تجاه أخبار معينة يعني.
فالسوشيال ميديا اللي بتسويه، الإشي اللي أنا بقضي عليه وقت أكتر بطلع منه أكتر، أنا حقضي وقت أكتر على الأشياء اللي بتفقوا معاي، فمع الوقت السوشيال ميديا بتفلتر، بتورجيني الأشياء اللي أنا صرفت عليها وقت أكتر، هي بتتفق معاي، فبصير الفيسبوك مثلا عندي يورجيني الأشياء اللي أنا بحب أشوفها أكتر، فأنا بقضي وقت أكتر على الفيسبوك. بهالبساطة الألغوريثم بتشتغل. طب لكل شيء سوشيال ميديا، خلينا نحكي نفس الشيء، تيك توك بيشتغل بالضبط نفس الشيء بيشتغل. فهاي بيستخدموها وسائل. هلا الألعاب تستخدم أشياء أنا برأيي أعمق. واحدة من أشهر الألعاب بالتاريخ، وهي واحدة من القصص اللي حكى ليها سامر عباس، لأنه أنا حكيته صديقي لي وشريكي في أوقات معينة، في رغبة شديدة عند البني آدم بتبين من عند الأطفال بعد أشهر معينة، مش أول 6 أشهر لأنه ما عنده القدرة يستوعبها لسه، لتعبئة الفراغات. حتلاحظ الطفل بعد 7-8 شهر 7-8 وهكذا، إذا عنده بلوك، لأنه أنا عندي ابن بهذا العمر عمالي بشوفه، عندي بلوكس المكعبات، في عندي بلوكس مفتوحة وعندي بلوكس تانية، بحب يحط بلوك جوا بلوك، بده يعبي. تترس واحدة من أشهر الألعاب في التاريخ، تترس روسية على كل، من إنتاج واحد روسي، تعتمد على هاي الحاجة البشرية في تعبئة الفراغات. عندنا حاجة بشرية للزيادة، عشان هيك كثير من الناس ما بترتاح مع الأرقام السالبة، لأنه سالب 10 هو أقل من سالب 5، بصير يحكنا جسمنا طب ما 10 أكثر من 5، كيف السالب 10 أقل من سالب 5؟ فهاي واحدة مشاكل عند الأطفال لما بلشوا يتعلموا السالب، إنه بصير يحكوا لأنه هو بيعرف الأكبر يعني أحسن. فعشان هيك الهاي سكورز بيزبطوا في الأرقام، أنا بدي رقم أعلى. عشان هيك لما جينا نسوي، اكتشفنا شغلة كتير مضحكة، لما أنا أبيع مثلا القيمة الشرائية، نحكي بالإيكونومي بالاقتصاد، إذا أنا الدينار قيمته الشرائية باكيت شيبس، طيب في يوم من الأيام بسوي 10 دنانير قيمته الشرائية باكيت شيبس، إذا 10 دنانير تساوي الدينار صح؟ إذا أنا كل شيء عندي شيبس. لما سوينا بالألعاب لاحظنا كالتالي، إذا أنا عندي دولار العملة بشتري فيها دينار باللعبة، دينار تبع اللعبة من عملة اللعبة، هذا الدينار بعطيني باكيت شيبس، الناس ممكن تشتري عشان بدها باكيت الشيبس، تدفع الدولار تاخد الدينار تبع اللعبة تشتري فيه باكيت الشيبس. لما خلينا باكيت الشيبس بمئة دينار تبع اللعبة وخلينا الدولار يشتري 100 دينار تبع اللعبة، صار الناس يشتروا أكتر. الموضوع مش منطقي، لأنه في النهاية أنا دفعت الدولار وشريت باكيت الشيبس، فباكيت الشيبس ضلوا في دولار، لكن الناس حبت أكتر إنها لما تدفع الدولار تاخد 100 دينار بدل ما تاخد الدينار، مع أنه نفس القيمة نفس القوة الشرائية. فإذا بتطلع على الإيكونومي من ناحية اقتصادية يعني ما فرق، من ناحية نفسية كتير فرق. فهاي واحدة من الأشياء اللي بتستخدمها الألعاب، بتلاحظوا اللعبة بتعطيك أرقام عالية عشان تحسي أنه عندك كثير والناس بتحب. هذا سبب نجاح الهاي سكورز، هذا سبب نجاح الألعاب اللي فيه الاستراتيجية اللي فيها أرقام كبيرة. بشوف أنا عندي قوة 5 مليون، شو بتسوي؟ شو يعني 5 مليون؟ ما حدا بيعرف، ما حدا فارق عليه. أنا عندي 5 مليون، هذا الرقم اللي حاب أحكي. عشان هيك ألعاب الكازينو الإلكترونية بتنجح. ألعاب الكازينو الإلكترونية واحدة من أغرب الأشياء. الكازينو نوعا من أنواع القمار في الحقيقة. بروح أنا بلعب بوكر أو مش عارف إيش، ممكن أخسر فلوس ممكن أربح فلوس. لما ألعبها أونلاين مش راح أربح فلوس. ما في مجال أربح فلوس. كل عمالي بسوي بصرف فلوس حقيقية، باخذ فلوس باللعبة، بربح وبخسر فلوس في اللعبة اللي ما معنى ولا إشي، لكن الأرقام عالية. بتلاقين دخلت بحكي أنا ربحت 5 مليار. شو 5 مليار؟ أنت مش ربحان ولا إشي، ما سويت فيهم إشي ولا حتسوي فيهم إشي، لكن الرقم حلو. هاي من الأشياء اللي خلينا نحكي مثيرة للاهتمام بالنسبة لي، إنه كيف علم النفس بيأثر على تصرفاتنا بالعلم باللعبة. وهذا جزء من موضوع كبير اسمه إدارة المنتج في الألعاب. هاي أمثلة كافية صح؟
كافية، لا ممتازة وممتعة. يعني كيف بتشوف مستقبل الألعاب على الأقل في المنطقة تحديدا مع دخول الـ AI؟ طبعا لازم ندخله بكل موضوع، بس هو عم يدخل بكل موضوع. فكيف الـ AI عم بيأثر، أو الذكاء الاصطناعي عم بيأثر على طريقة صناعة الألعاب؟
طيب هلا المنطقة والـ AI، المنطقة أنا شايف الوضع حيكون مزدهر، سواء كقيمة سوق عمالها بتكبر بشكل متسارع جدا. إحنا اليوم يمكن 4 أضعاف ما كنا قبل 5 سنين بالمنطقة العربية، فالإشي جدا مشجع ليدخل الصناعة ويدخل المنطقة العربية. والاستثمارات في الموضوع والتوجه في الموضوع عماله بيرتفع الكواليتي، على جودة الألعاب اللي عمالة منصنعها وعمالة، وبطلت بس موجهة للوطن العربي، صار في عنا أفريقيا بتسوي ألعاب عالمية، وهذا إشي ممتاز جدا. ما معناه اقتصاديا حينعش المنطقة، معناه ناس أكثر حتدخل الموضوع، معناه استثمارات أكثر وحيكبر أكثر. فأنا شايف الـ يعني مش شايف غير خلينا نحكي مستقبل جدا زاهر لصناعة الألعاب في المنطقة العربية، وهذا إشي جدا بفرحني. من ناحية الـ AI، الذكاء الاصطناعي في الألعاب، الذكاء الاصطناعي لسنا كلنا جداد عليه. صحيح إن سنة جنت الدنيا مع مع الجي بي تي، وأنا بستخدمه بكثير أشياء وهكذا. حاليا في مجموعة أشياء حركات حلوة بتساعد، في عنا ذكاء اصطناعي بيساعد بالتصميم، التصميم الرسومات. لكن موضوع ذكاء الاصطناعي بالأشياء في الألعاب موضوع قديم من التسعينات، أنا من الناس اشتغلت فيه. إنه كيف مثلا أنا بشوف شخصية في اللعبة، الشخصية شو بتحكي لي، كيف تتعامل معي، هذا كله تحت الذكاء الاصطناعي. لكن مع خلنا نحكي مع الثورة اللي جاية قريبا، أنا بقدر أتوقع بعد 2 سنين منشوف نتائجها الحقيقية. بتوقع حنشوف تغيير ممتاز بالجودة، حنشوف تغيير عظيم جدا بالسرعة، لأنه واحدة من أبطأ الأشياء في الألعاب، أكثر أشياء بتاخذ وقت، هو إنتاج الرسومات وتحريكها. هذا ما ببالغ إنه فعلا كثير 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 أبطأ من البرمجة. لأنه في محركات صناعة ألعاب كثير الحمد لله عمالهم بيكبروا، لهم بيكبروا من 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 فترة طويلة، لكن ما هم محل موضوع إنتاج الرسومات والتحريك وال3D وهيك بشكل جيد. فأنا بتوقع بال2 سنين القادمات، ديش أحكي حتى 5، حنشوف تحرك عظيم في هذا الموضوع، وكنتيجة حنشوف نقلة نوعية سواء في جودة الألعاب سواء في سرعة إنتاجها. وهذا الموضوع إيش حيأثر اقتصاديا ما بعرف، بيذكرني بإشي صار بآخر 70s بداية 80s اللي أدى ل بنسميه إندستري كراش. صناعة الألعاب وقعت في 80s بسبب كثرة المنتجات اللي طلعت، صار صعب الواحد يعرف إيش المنيح وإيش مش منيح. فإذا صار هذا الحكي بدون تصفية الأشياء الأحسن، حيصير مشكلة بصناعة الألعاب. لكن بين الأبل ستور، بين الجوجل بلاي ستور، بين ستيم، بين إبيك، هدول الأشياء اللي الناس عمالة تستخدمها حتى تأخذ الألعاب، في نوعا ما لتصنيف للإشي الأحسن. فإذا هدول ظلوا وحافظوا وحسنوا البوليسيات تاعتهم، البوليسيز ما عرفتش الكلمة بالعربي مظبوط، اللي بيختاروا فيها الألعاب، بتوقع برضو هناك حنشوف نقلة نوعية بالسرعة والجودة اللي حتعطينا خلنا نحكي فترة جديدة من ألعاب ما عمر شفناها زيها. وهذا الإشي بالنسبة لي برضو مشجع جدا، وهيك بخليني متحمس بشكل كبير.
حلو، نتطلع إلى ذلك. يعني شكرا لك جوزيف على هاي المقابلة، كتير استمتعت وعرفت أشياء ما كنت أعرفها على الألعاب.
شكرا، أنا مبين أظن من نبرة صوتي أنه أنا أصلا مستمتع، فشكرا جزيلا لك يعني ولكم جميعا.
هاي الحلقة من بحث وإعداد رند خضير، وكنت معكم من الإنتاج والتقديم جنى قزاز. بودكاست حرر من إنتاج صوت.